سمحت شيخنا السؤال اللي بدي اساله يختلف اختلاف كلي عن الاسئله اللي مطروحه يعني. فسؤالنا احنا اصحاب المهن، احنا اصحاب المهن الصناعيه والتجاريه نتعرض لامور كثيره، والامور اذا اتبعنا الاحكام والتفاصيل اللي بنسمعها من المشايخ فراح يجي وقت علينا انه ما نشتغل نهائيا. مثلا انا بشتغل في مهنه تريكو، مهنه تريكو بتتطلب التصاوير ان نحط رسومات على البسه الاطفال، فاذا عرضنا بضاعتنا بدون هذه الصور بتكون يعني ما في لها اي مشتري، او اذا كان في مشتري بيكون قليل جدا واسعارها بتكون منخفضه. فاذا اتبعنا الصور بصير في بيع علينا وبصير الوضع ممتاز جدا. هاي ناحيه. الناحيه الثانيه بتتعلق في امور التاليه، انه انا اذا بدي استورد الخيط، بدي استورد الخيط بدي راس مال كبير مشان استورد الخيط عبال ما انتج وابيع. فاذا اشتريته من التاجر هون بفرق معي كل طن 1000 دينار، اذا اشتريته من التاجر اللي في عمان بفرق معي 1000 دينار في كل طن، يعني بالسنه بفرق معي 20000 دينار. اذا اخذت المبلغ واشتريته عن طريق اي بنك بدفع حوالي 7%، يعني بدال 20000 بدفع حوالي 5000، بوفر بالسنه 15000 دينار. هاي من ناحيه مهنه التريكو. في ان اخوان الساغه اصحاب المصانع الساغه كلفونا نسالك السؤال، انه احنا اذا تعاملنا يد بيد ومثل بمثل هذا صحيح، ولكن ما بنستطيع، لانه انا بتصل بتاجر الذهب بقول له ابعث لي 3 كيلو ذهب، فكيف انا بدي احاسبه؟ بدي احاسبه بعد فتره اعطيه شيكات مؤجل، لانه ما بستطيع انه كل مبلغ يكون موجود معي. على بال ما اخذ المبلغ واسويه حلي وابيعه فهذا بفرق معي. اذا دخلت بالربا واعتزلت المهنه ما بلاقي مهنه ثانيه. ان اخوان كمان بيشتغلوا في امور كثيره. شايف كيف؟ ان اخوان كمان بقول لك انا بشتغل باجر كراسي للافراح والاتراح وادوات للاعراس، طيب هذا العرس بكون فيه منكر، هذا العرس بكون مختلط، يعني هاي الامور اذا انا تخليت عنها شو بدي اشتغل؟ اخواننا الثانيين اللي بيشتغلوا بالسوبر ماركت بقول لك اذا انا ما بعت الدخان، الدخان ما في مربح نهائي، ولكن الدخان بيجلب مبيع ثاني. فاذا انا وانت وهذاك ابتعدنا عن الامور هاي، شو البديل بالنسبه لنا يعني؟
لا حول الاستاذ والسائل الحاضرين معنا، ان في سؤالك اسئله عديده جدا. ولو ان المسؤول كان شابا يقظا لصعب عليه جدا ان يحفظ هذه الاسئله المجموعه في سؤال واحد، ولذلك فارى أن يكون أولا جوابي على أسئلتك كلها جوابا مجملا أولا، ثم يكون الجواب مفصلا بعد أن تلقي سؤالك فردا فردا. أقول هذه الأسئلة ولا مؤاخرة ما تنطلق من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا، وبخاصة أنه يؤمن بما شاع في هذا الزمان من تعليق بعض الآيات الكريمة على الجدران وتزيين هذه الجدران بهذه الآيات بدل أن تزين قلوبنا بتلك الآيات. يعني الآية التي تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنا أظن أنني لو وجهت السؤال التالي لأي مسلم عنده شيء من العلم القليل وخوف من الله الجليل، إذا قلنا سائلين هل تظن بالله ظن السوء، بحيث أنك لو اتقيت الله عز وجل واجتنبت ما حرم الله عليك من الوسائل والأسباب التي يتعاطاها إما غير المسلمين وإما يتعاطاها المسلمون الذين لا يحرمون ولا يحللون، لو وجهنا السؤال التالي أتظن بالله ظن السوء أنك إذا اتقيت الله عز وجل في السبب الذي تتعاطى فيه الرزق أنه لا ييسر لك سبيل الرزق؟ أظن سيكون الجواب بالإجماع وبدون أي خلاف، لا أظن بالله ظن السوء، بل أعتقد أن الأمر كما قال رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا في مثل هذه المناسبة أذكر حديثين اثنين لأنهما في ظني كالتفسير للآية الكريمة. كل من الحديثين في الصحيح، أما الحديث الأول ففي صحيح البخاري، وكلاهما من حديث أبي هريرة. البخاري يروي في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال: أقرضني 1000 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. فنقده 1000 دينار. أترون هذا يقع اليوم؟ بدا سندات وكابيالات وما أدري أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فنقده 1000 دينار واتفق على أن يكون الوفاء في يوم موعود. أخذ المدين 1000 دينار وضرب في البحر يسعى وراء رزقه. وبارك الله له في ماله، لكنه لما جاء اليوم الموعود لم يجد سفينة يركبها ليصل إلى صاحبه الدائن وفاء للدين اليوم الموعود، فما كان منه إلا أن صنع أمرا مستنكرا ابتداء، لكن التوكل على الله عز وجل حقيقة يأتي بالعجائب من الأمور. جاء إلى خشبة فحفرها ونقرها وأحسن نقرها، ثم دك فيها 1000 دينار ذهب أحمر وحشرها حشرة، ثم جاء إلى ساحل البحر وقال: يا ربي، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. فرمى هذه الخشبة في البحر. هذا طبعا عمل لا يدخل في الأسباب الكونية أولا، بل ولا هو داخل في الأسباب الشرعية ثانيا، لكن كما يقول الصوفية كما تعلمون، الإنسان إذا أخذ الحال ما يدري ما يصدر منه من المقال أو الأحوال. بسم الله. الحمد لله، والله عز وجل العليم بما في الصدور والقادر على كل شيء، يأمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة كأنها سفينة باخرة يقودها بخار بحار ماهر، أوصلها إلى ساحل الدائم، وكان قد خرج ليتلقى صاحبه حسب الوعد الموعود، وانتظر وانتظر أن يأتي، لكنه وجد الأمواج تتلاعب بين يديه بهذه الخشبة، مد يده إليها وإذا هي وازنة وثقيلة، أخذها إلى داره فكسرها وإذا بها الذهب ينهار بين يديه. ثم جاء المدينة، ولعلم الرجل بما أشرت إليه آنفا بأن ما فعله ليس سببا كونيا ولا سببا شرعيا، وليس هناك ضابط ولا ضامن بوصول الدينار إلى الدائم، فتجاهل ما فعل تماما ونقده ألف دينار. هنا يظهر الصفاء النفسي، وكبخيل إن الطيور على أشكالها تقع، كل من الدائم والمدين طيب القلوب. الرجل شعر بأنه صار عنده ألف دينار، ألف دينار بطريق غير طبيعي، والألف دينار الأخرى وفاء للدين. فما وسعه إلا أن يقص عليه قصة الخشب، والرجل قال والله أنا هذا الذي فعلته لأن الوقت ضاق بي ولم أجد سفينة أصل بها إليك في الوعد الموعود، فأنا الذي صنعت هذا، ووقفت على ساحل البحر قلت يا الله أنت كنت، إلى آخره. قال قد وفى الله عنك دينك وبارك الله لك بمالك، ونقده الألف دينار. هذه القصة الأولى التي يفتحها البخاري. القصة الأخرى